أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الحلية.
إن التشبه بالكرام فلا، إذا ما استطعت أن تكون مثلهم وهذا محال، أن أين نحن وأين السلف؟ لكن تشبه، حاول أن تسير على طريقه، أليس كذلك؟ يقول يقول في جميع أبواب الدين، لا تأخذ باب وتترك باب، تكون ما شاء الله سلفي في العقيدة وفي الأمور الأخرى خلفي، ما يصلح. يقول في جميع أبواب الدين، مثل من التوحيد، هذه من بيانية يبين لك ما هي الأبواب، من التوحيد والعبادات ونحوها، جميع هذه الأمور من التوحيد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق، والله تجد اللذة وتجد النجاة وتجد الطمأنينة والراحة. يقول
ونحن نتميز من الإسلام أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيت السنن
أهل، نعم، بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلتزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن توظف هذه السنن على نفسك، يعني تطبق هذه السنن وتعمل بها، تجعلها عمل على نفسك، تطبق كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل بما جاء، ما أمر به، ما أمر الله به وما نهى عنه، أفعل ما أمر وأجتنب ما نهى، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد من العمل، لأنه هتف العلم بالعمل، هتف به وإلا ارتحل، إن لم يجده وإلا ارتحل، أليس كذلك؟ إذا ما طبقت هذا العلم بالعمل وجعلته مطبق عليه، فاعلم أنه سيرتحل. كل سنة تعلمها اعمل بها، بادر بالعمل. يقول
وترك الالتزام والقرار والقول في علم الكلام ما يجب الاعلام والسكوت عن الشر،
نعم، وترك الجدال والمراء، بعض الناس يضيع اوقاته في الجدال، لا يطلب علم ولا يستمع، لا، فقط جدال لا فائده، والمراء يماري، هذه مصيبه، نسال الله العفو والعافيه. يقول والخوض في علم الكلام، الحذر من الخوض في علم الكلام، وهذا على تفصيل سيأتي بيانه، وما يجلب الآثام إلى آخر كلامه رحمه الله.
دقيقتين من الوقت انتهى،
بقي
نقف على هذا، ما رأيك؟ مرت نص ساعة في هذا القدر كفاية، نذكر إن شاء الله نعيد هذا الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
ما زلنا في هذه الحلية المباركة، وعلى طالب العلم أن يضبط ما جاء فيها، فوالله هذه الآداب التي يتعلمها طالب العلم تبارك له في طلب العلم، وبقدر ما يخسر من هذه الآداب بقدر ما يفقد من العلم، لأنه إذا لم يتعلم العلم، لأنه إذا لم يتعلم الآداب المتعلقة بطلب العلم ما وصل وما سلك مسلك أهل العلم، لأنه لكل شيء باب ومدخل، وطلب العلم بابه أيضا الآداب، فإن طالب العلم عليه أن يتحلى بهذه الآداب وبهذه الأخلاق التي تحلى بها العلماء رحمة الله عليهم، حتى يوفق إلى أن يصل وأن يكون من العلماء الربانيين ومن العلماء المفتين الذين يصلح الواحد منهم أن يتكلم في المسألة، لأنه إذا تكلم تكلم بأدب، وإذا رد على أهل العلم رد بأدب، ويعرف من يكلم من أهل العلم، فإذا ذكر العلماء السابقين ما رد عليهم كأنما يرد على طويل بعلم، لا، يعرف لهم قدره ويعرف لهم مكانتهم العلمية رحمة الله عليه على الجميع، فعلى طالب العلم أن يعرف هذه الأمور ولا يتصدر كأنه لا يوجد أحد غيره في الرد وفي الأخذ وفي العطاء، فيجادل ويناقش في مسائل وفي غنى عنها كما سيأتي عند المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى ثانية
قال المصنف رحمه الله تعالى كن على جالة السلف الصالح.
نعم، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في آداب الطالب في نفسه، آداب الطالب في نفسه. يقول ثانيا من الآداب التي تتعلق بهذا الطالب مع نفسه أن يكون على جادة السلف الصالح، بمعنى أن يكون سلفيا في المعتقد وفي السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الفقه وفي جميع شؤونه. قال الشيخ حفظه الله:
كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قضى أثرهم في جميع أبواب الدين.
نعم، في جميع أبواب الدين، وهذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي وشرحنا هذا بالتفصيل، وإنما سنتكلم على كلام الشارح رحمه الله. قال:
من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنة على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في عذرك السلام وما يجب الآثام ويصد عن الشر. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا من أهم ما يكون أن الإنسان يكون على طريقة السلف الصالح في جميع أبواب دينه.
نعم، كما قلت لكم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا من أهم ما يكون في آداب الطالب مع نفسه أن ينجي نفسه باتباع السلف، لأنه لو سلك غير طريق السلف هلك، لو سلك طريقا غير طريق السلف هلك لا شك، لأن النجاة في سلوك طريق من بين الله أنهم لن يجتمعوا على ضلالة، وطريقهم هو الهدى، ومن زكاهم من فوق سبع سماوات وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى طالب العلم أن يكون سلفيا على الجادة، يسلك طريقهم ومسارهم في جميع الأمور، لا يأخذ بجزء ويترك جزء، يقول والله أنا سلفي بالعقيدة أما في الحاكمية لا لست بسلفي. ما الذي جعلك لست بسلفي في الحاكمية؟ إذا كنت سلفي عليك أن تكون سلفي في جميع المسائل، أليس كذلك؟ عليك أن تكون سلفي كما كان الصحابة في جميع المسائل، فلماذا تفرق بين شيء وشيء؟ أو يقول والله أنا سلفي في العقيدة لكن في الفقه لا لست بسلفي، أنا سلفي في العقيدة ولكن الأخلاق أعوذ بالله. ما سلك طريق السلف الصحيح، وإنما أخذ بالبعض وترك البعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فعلى الإنسان أن يأخذ طريق السلف بأكمله في المعاملات في الأخلاق في السلوك في العقيدة في المنهج في معاملته مع أهله في معاملته مع إمامه في معاملته مع الناس في جميع شؤونه يكون سلفيا، ووالله يجد الراحة والطمأنينة بسلوكه للمنهج المعصوم، لأن طريق السلف طريق العصمة، هذا لا يناقش ولا يجادل فيه إلا مماري، أليس كذلك؟ لأن طريق السلف هو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة ما ساروا إلا على طريقه، إذن هو طريق المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، أليس كذلك؟ ومن يتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما هو سبيل المؤمنين؟ على رأسهم الصحابة، نوليه ما تولى ونصله جنة وساءت مصيرا. ولهذا كن سلفيا في جميع شؤونك، ولا تأخذك لومات الناس باستهزاء، وهذا يقذفك بأمر ليس فيه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قذف واتهم فأنت لست بأولى منه، فاصبر على هذا الطريق حتى تلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما أنك تميع فلا، وتضيع فلا، عليك أن تسلك طريق السلف. كيف تعامل الصحابة في هذه المسألة؟ أتعامل كما تعامل، لأنهم أعلم وأتقى وأقرب إلى الله منا، هذا لا شك فيه، فطريقهم طريق الهدى وطريق المخالف لهم طريق الضلال، هذا أمر لا يشك فيه إنسان، أعني به من علم الحق. ولهذا المسألة ليست بالهينة. يقول الشيخ رحمه الله:
من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرها كذلك يدخل الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يقصد طريق الصواب.
نعم، كذلك طالب العلم عليه أن يترك الجدال والمجادلة والمراء كما سيذكر الشيخ. بعضهم لا، يعني يطلب العلم حتى يجادل ويماري فقط يظهر نفسه، وهذه مصيبة، يضيع أوقاته ويضيع نفسه بهذا الجدال، لأنه لا يجني الثمرة، وخاصة إذا كان في بداية الطريق أو ممن هم أنصاف متعلمين. مشكلة، يجادل لا يجادل بالحق، يجادل بالباطل. يقول الشيخ:
فإن الجدال والمراء يحمل المرء على أن يتكلم وينتصر لنفسه فقط، حتى لو كان له الحق تجده إما أن ينكره وإما أن يعوله على وجه مستكرا انتصارا لنفسه وإقامة لنفسه على الأخذ بقوله.
نعم، وهذا ملاحظ وقد جالسنا بعضهم، تجد الواحد منهم يريد أن ينتصر لنفسه حتى لو بان له الحق، حتى لو قلت له القاعدة الفلانية كذا ما يسمع، يريد أن ينتصر لنفسه أيا كان، المهم أنني أخرج من المجلس وأقول أنني أنا المنتصر، كأننا أو كأن هؤلاء في حلبة ماذا؟ مصارعة، من يخرج منتصر؟ فيقول رحمه الله: حتى لو أول النظر ما يهمه، المهم أنه ينتصر. تجد الآن يقاعد قاعدة وبعد يومين بل في نفس المجلس يخالف، المهم ينتصر لمذهبه الأول، في مذهبه الأول نصر القاعدة فنصر مذهبه، في المذهب الثاني بقوله الثاني قاعدة تخالفه ضرب القاعدة ونصر القاعدة المخالفة له في المذهب الأول حتى ينتصر مذهبه في المذهب في القول الثاني، وهكذا دوالي ليست لهم قواعد إلا التخبط، نسأل الله العفو والعافية. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون إما يميل مع كل مائل، لا، طالب العلم عليه أن يضبط القواعد ويحقق القواعد حتى إذا سار ما اختل، إذا سار على طريق ما اختل بعد ذلك. أما أنه يجادل، فالجدال إذا وجدت من الشخص الذي يناقشك إنما يناقش بجدال فقط، ما يريد حق وما يريد أن يصل معك على حق وإلى حق، فقطع عنه الجدال وقف، لا تناقش، اترك. لماذا؟ لأنك لن تصل معه إلى حد، لأنه لا يريد أصلا الوصول إلى الحق، إنما يريد فقط الجدال، يريد أن يناقش ويجادل فقط، لأنه لو أراد الحق لنظر إلى دليلك وتريث وأخذ وأعطى حتى يصل. أما أنه في كل ما تقول يقطع، اعلم أنه لا يريد إلا أنه يجادل فقط. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: نعم، يقول إذا رأيت هذا الرجل لا يريد أن يصل إلى الحق، أنت تعطيه الدليل واضح، تقاعد له تقول العلة كذا الدليل كذا، لا يسلم وما يريد أن يصل إلى حق، إذن هذا يقول الشيخ: فر منه فرارك من الأسد، لا تجلس معه، ما الفائدة؟ لأنك أولا ستضيع وقتك، ثم ستلبس على الجالسين، ثم ستقع شبه في قلوب القاعدين، أليس كذلك؟ فلا تطيل معه، اتركه إذا شعرت أنه لا يريد أن يصل، لأنه لا يعرف قواعد، لا يريد أن يناقش بقواعد، بل يريد أن يجادل، إذن هذا يقول الشيخ اتركه، لا تجادل، لأنه لا فائدة، لأن النقاش إنما وجد للوصول إلى الحق، ما وصل فقط لأجل جدال. يقول: نعم، يقول: وقل له هذا الذي عندي، قبل ما قبل، ما عندي غيره، لا أناقشك، لا أناقشك بماذا، ما أستطيع، أقول لك القاعدة ما تسلم، أقول لك الحديث ما تصدق، ما تسلم، إذا ما الفائدة في البحث إذا ما تعرف قواعد لغوية أصولية فقهية، قواعد فقهية كيف أناقشك؟ إذا في النهاية قل له هذا الذي عندي وأنت على الذي عندك، لا تناقش، لا فائدة في النقاش. يقول: صدق رحمه الله، وكذلك الخوض في علم الكلام، الخوض في علم الكلام لا فائدة منه، مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. لماذا؟ يقول:
لأنه يخوض في أشياء من أوضح الأشياء، مر علي اليوم.
نعم، يقول: لأنه يخوض في أشياء وهي من أوضح الأشياء، مسألة مسلمة واضحة يريد أن يخوض فيها، ومثل الشيخ بمثال مر عليه في الدرس، فيقول:
مر علي اليوم في دراسة بعض الطلبة يقول: ما هو العقل؟
يقول له: ما هو العقل؟ ما سأل عن محل العقل، يريد أن يعرف ما العقل، وهذه مسألة بحثناها في أصول الفقه، ما الفائدة؟ ماذا تريد أن تصل في معرفة ما هو العقل؟ العقل يعرف بأنه هو العقل، الآلة، آلة الإدراك، أو إلى آخره، ماذا تريد أن تصل؟ واضح؟ فيقول يعني ما الثمرة التي تجنيها وأنت طالب مبتدئ في العلم خاصة؟ هل ستناقش المناطق؟ هل ستناقش في أصول الفقه؟ هل؟ لا، إذا ما الثمرة؟ فقط مضي على الوقت. يقول
أعرفه لي لغة مصطلحة وعرفه شرعا، هذا ما له تعريف.
قال هذا ليس له تعريف، كيف أعرف لك العقل؟ ماذا أقول لك؟ العقل هو العقل، والعقل كما تعلم هي الإدراك، وكيف أعرف لك أكثر من هذا؟ وماذا تريد أن تصل؟ أعطني الثمرة. فقط كلام العقل وما هو العقل ثم لا تعرف. لكن هذا بخلاف المسألة التي قلناها بمسألة محل العقل، أين العقل؟ أهو في القلب، أهو في القلب أم في الدماغ؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء واختلف فيها الأصوليون، وهي مسألة الخلاف فيها معنوي، له ثمرة فقهية عظيمة، وهذا بيناه في أصول الفقه. قال
لكن عند الكلام أدخل علينا أشياء هذه، يجد الواحد مرة إيش العقل هذا؟ سبحان الله.
نعم، يقول يجد الواحد مرة يعني يسأل يقول ما هو العقل؟ هذا العقل ما هو؟ فيقول الشيخ سبحان الله. ثم ماذا تريد أن تصل إلى العقل؟ الروح، ما هي الروح؟ ماذا تريد أن تصل فيه إلى الروح؟ ثم يدخل في علم كلام وجدال لا يصل. هل أنت مطالب من الله جل جلاله قال لك يجب أن تعرف ما هو العقل، أو أن معرفة العقل توصل بك إلى حكم شرعي؟ لا، معرفة الروح توصل بك إلى حكم شرعي؟ لماذا تسأل عن أشياء؟ أنت اسأل عن عبادتك، عن صلاتك، عن صومك، عن حجك، عن ما أنت مطالب به تسأل به، تسأل عنه يوم القيامة. يقول نعم، يقول رحمه الله الظاهر أن الذي يجلس ويفكر في المسائل الكلامية يصير مجنون. صحيح، يعني وانظروا إلى من خاض في علم الكلام وتعمق فيه، صحيح في النهاية يهدي بما لا يدري، يصبح كالمجنون يتكلم كلام هو ما يعلم ماذا يتكلم، هو بنفسه ما يعرف ماذا يقول. يقول لا تنسوا بعد صلاة، لا تنسوا بعد الدرس إن شاء الله بخصوص العشاء، العشاء بخصوص العشاء، وكذلك للنساء. نعم،
لأن هذا أمر واضح ما يحتاج إلى تعريف، لكن هؤلاء أهل الكلام تطلب الناس عن الحق وعن المنهج السلفي
البسيط. نعم، المنهج السلفي البسيط، وهذه الكلمة طبعا فيها ملاحظة، لأن كلمة البسيط يعني الواسع، والمراد به الشيخ يريد أن يقول المنهج السلفي الغير صعب يعني السهل. فيقول المنهج السلفي سهل، ليس بصعب كما صوره بعضهم، واضح؟ قائم على الكتاب والسنة وعلى قواعد أصولية وعلى مناهج وضعوها، أما نخوض في أمور لا شأن لنا فيها ستقع في النهاية في الكفر، نسأل الله العفو والعافية، كما خضع أهل الكلام في علم الكلام. هذه المسألة يحذر منها طالب العلم. يقول
بما يفيدونه من الشبهات والتعريفات والحدود وغيرها، وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رد على المنطقيين، يتبين لك الأمر أو في نقل المنطق وهو مختصر أو
نعم، نقل المنطق، المنطق هذا مختصر، والرد على المنطقيين كتاب موسع. فانظر إلى هذا الكتاب، كتاب عظيم، رد عليهم. يقول
وأوضح طالب العلم لتبين لك ما هم عليه من الضلال.
صحيح، رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله رد مقنع مفحم، ناقشهم بعلمهم، ناقشهم بكلامه وأفحمهم، لأن علم الكلام هذيان في النهاية، خاصة إذا لم يكن هذا العلم قائم على قواعد العقل دل عليها. لأن بعض الأحيان، وما أريد أيضا أن أخوض وأخرج، بعض الأحيان هؤلاء يجعلوا القواعد النظرية ضرورية، هذه مشكلة. لما تأتي تناقش يقول لك وهذه قاعدة ضرورية، وفي حقيقتها هي نظرية، ويعارض بالنظرية الضرورية، هذه مشكلة. هذا لا، لو أردت أن تناقشه أولا تبين له بأن القاعدة التي أنت تدعي أنها ضرورية هي أصلا نظرية وليست ضرورية، حتى لا يقنعك ويفهمك، لأنك لو سلمت بأنها ضرورية وقعت. أولا ابحث بقاعدتي، لأنها هي أصلا بحقيقتها على جرف هار وأوهم البيت العنكبوت، ولكن الذي لا ينظر يقول نعم، فيبني قواعد يؤصل ثم ينسف مسائل مسلمة. قال
ما الذي حمل العلماء
جنابه على قياس باب التأويل في باب الصفات إلا علم الكلام.
نعم بعضهم وقع، وما وقع إلا لأنه خاض في علم الكلام، وقع في النهاية فما استفاد علم الكلام، هذا مشكلة. يقول
لو كان كذا لكان كذا، لو كان مستوى على الحقيقة لزم أن يكون محدودا.
نعم انظروا، قالوا لو كان الله مستو على عرشه جل جلاله لزم منه أن يكون محدود. لماذا؟ قالوا لأن
العرش محدود.
لأن العرش محدود. قال
لو كان يرى
نعم، لأن العرش محدود فيلزم أن كل من كان على محدود هو محدود. فأنت تقول دنيا نعم قاعدة، وهي قاعدة أوهم من بيت العنكبوت، ليست بقاعدة، هذه طامة مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. أولا من سلم لكم بهذا؟ وماذا تعنون بالمحدود؟ بينوا لنا، ما تناقشهم، قل لهم بينوا لنا أولا ما تعنون بالمحدود، وهذه القاعدة ما سلمنا لكم بها هي نظرية أو ضرورية، ثم تستسلم معهم في البحث، وإلا فهذه ترهات. لماذا؟ لأن الذي قال فوق العرش هو الله، وهو أعلم بنفسه من غيره، والذي أخبرنا بأنه في العلو المطلق هو الله، ولا يلزم أن يكون محدود لو كان في العلو المطلق أبدا، لأنه فوق العرش لا مكان أصلا، فهو في ذلك المكان الذي هو لا مكان جل جلاله، وهو العلو المطلق. هكذا تتفلسف معهم هؤلاء، أو ترد عليهم أصلا برد علمي شرعي، رد من الكتاب والسنة، هو الذي قال سبحانه وتعالى أنه فوق العرش، فلماذا أنتم تريدون أن تصلوا إلى أنه ليس فوق العرش؟ تضعوا قواعد حتى تنفوا القرآن وتحرفوا القرآن، هذه مشكلة. فالإنسان ما يسلم لهم بقواعد نظرية يزعم بأنها ضرورية، وهي والله لو نظر إليها المدقق والمحقق علم بأنها ليست بضرورية. فقل لهم ماذا تعنون بالمحدود؟ بينوا لنا. وماذا تعنون بالجسم؟ وماذا تعنون بكذا؟ حتى نصل معكم إلى المعنى الذي أنتم تزعمون، وإلا نسلم لكم هكذا أبدا ما نسلم. قال
لو كان يرى لزم أن يكون في جهة.
نعم قالوا لو كان يرى الله جل جلاله لزم أن يكون في جهة معينة، ولو كان في جهة لكان جسما وهلم جرا. انظر بنوا هذا لأن عقلهم القاصر جرهم، فوالله ما وقعوا بهذا إلا لأنهم شبهوا الله بالمخلوق. لو كان كذا لكان كذا، هذا في من يقال؟ في مخلوق. هل يقال هذا في الله جل جلاله؟ هل يقال هذا في الله جل جلاله؟ أبدا. هذا ما جرهم إليه علم الكلام إلا لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فقالوا يلزم إذا كان كذا أن يكون كذا. نقول هذه اللوازم في من أصلا؟ في المخلوقين، ولا تلزم هي لله جل جلاله، فكيف أنتم تقولون بهذا القول الباطل؟ بل هي حتى في بعض المخلوقين لا تلزم، فكيف بالله جل جلاله؟ هذه لوازمكم أصلا باطلة، لأنها قامت على لوثة التشبيه التي وقعت في عقلكم فجرتكم إلى هذا التسلسل المنطق الباطل حتى نفيتم الصفات. لو كان كذا يلزم كذا، من الذي يقول لو كان كذا يلزم كذا في الله جل جلاله؟ هذا في المخلوقين، وأنتم جعلتم الله كالمخلوق، ولهذا أتيتم باللوازم. والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل جلاله لا تحيط به الأذهان ولا الأبصار، ما يستطيع الإنسان أن يدرك ذات الله وحقيقة هذه الذات وكيفية هذه الذات، فلا يمنع من أن يرى يوم القيامة، ما المانع؟ وهو الذي أثبت الرؤية، ما المانع؟ وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الرؤية. فعلم الكلام جرهم إلى هذه الفلسفة، ولكن كما يقول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم وابن القيم ابتلينا به، فوجب علينا أن نناقشهم أيضا بعلمه حتى نرد عليهم ماذا نفعل، ابتلينا به، فيقول اضطررنا أن نأخذ من كلامهم ونعرف ماذا يعنون ثم ننسف، ولا ما نستطيع، لأنهم لا يؤمنوا بما جاء بظاهر الكتاب والسنة. يقول
يعطونك عن هذا الكلام الذي يضيعوك، وهم يظنون أنهم يهدونك سواء السبيل.
صحيح، يدخلونك في هذا المجال وتضيع، وهم أصلا في ضياع، هم أصلا ما اهتدوا إلى الحق، وهم يظنون أنهم وصلوك إلى الطريق، والله هم ضيعوك وهم ضاعوا معك، وخاصة إذا كان هذا الذي دخل في علم الكلام في منتصف الطريق. أما الذي لم يدخله لله الحمد، والذي دخله وخاض هذا البحر الخضم ثم في النهاية عرف أنه لا فائدة منه، يعني المنتهي في هذا العلم يعرف أنه ما استفاد، والذي في الوسط هو الذي يضيع، لأنه لسه يقول إلى الآن ما وصلنا.
يقول الشيخ:
فإذا من المهم طالب العلم أن يترك الجدال والمراء وأن يترك ما يلق على ذهنه من الإرادات، اترك هذه الأشياء.
نعم، يعني الإرادات المخالفة للعقيدة، لا الإرادات التي هي في مسائل الفقه حتى تستمر في البحث. لا، يريد الشيخ الإرادات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أحدكم الشيطان فيقول من خلقك، فتقول الله، فيقول من خلق الله. انظر، هذا أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا جاء أحدكم فليستعذ بالله من الشيطان، الشيطان يتسلسل معه. فهذه الأمور التي قال الشيخ الإرادات، إرادات شيطانية يتسلسل معك في ذات الله، ثم يريد أن يوصلك إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية، فاقطع عليه الطريق ولا تستمر، احذر، لأنك لو تسلسلت معه ستقع في الكفر، ستصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان ثم بالنهاية يقول من خلق الله. هات الجواب، هات الجواب، لأنه يقول لك لا يوجد خالق إلا لا يوجد مخلوق إلا وله خالق، ثم يتسلسل معك، نسأل الله العفو والعافية، فنقول هذا قول كفري، ولماذا تقول فيه؟ الخالق لا يحتاج إلى من يخلقه، ولا يجوز الإنسان أن يخوض ويتعمق حتى لا يقع في الكفريات. يقول:
لا تتوقع، اجعل علمك سهلا ميسرا. يعني الأعرابي يأتي ببعيرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل الدين ثم ينصرف بدون شك.
نعم، يأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في مسائل الدين وينصرف، يسأل في مسائل العقيدة ما يخوض كما خاض هؤلاء. تلك المرأة التي جاء بها ذلك الرجل لما أراد أن يعتقها، ماذا قال لنا؟ أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ما قالت: يا رسول الله، نحن لما نقول الله في السماء ماذا يعني في السماء؟ ثم هذا المعنى يعني كيف في السماء، لأن معنى في السماء العلو، لكن ما جاءت قالت له كيف في السماء، وما جاء الأعراب وما جاء الصحابة لما نزل الرحمن العرش استوى، ما قالوا يا رسول الله كيف استوى؟ كل هذا مسألة لأن هذا تنطع، أما المعنى فهو معروف عندهم، لأن التفويض ليس من مذهب السلف، بل هو الشر، أشر مذهب هو مذهب التفويض كما يقول شيخ الإسلام، ويقول: ما فتح علينا باب البدع إلا التفويض. يقول: من فتح علينا باب البدع إلا بقول المفوض، لما قالوا بأن السلف فوضوا ونحن أعلم السلف، يعني كأنهم يقولون نسأل الله العفو والعافية كالحمار يحمل أسفاره، ما يفهم ما معنى الآيات ولا يفهم، استوى يقول خلاص ما نفهم معناها، يد الله ما نفهم معناها، كل هذه ما نفهم معناها، كذبوا والله. السلف يفهم بأن استوى بمعنى على وارتفع، كما قال ابن القيم: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت بالفارس الطعاني، وهي استقر وكذا على وكذا ارتفع ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. السلف فسروا المعنى لكن ما فسروا الكيف، ما خاضوا في الكيف. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فأنت قل لي كيفية الذات حتى أخبرك بكيفية الصفات، فإذا كان الكيف في الذات مجهول فمن باب أولى أن يكون الكيف في الصفات مجهول. أما معنى استوى فهو معروف عند السلف، أما معنى اليد فهي معروفة عند السلف، ليست النعمة بل هي يد حقيقية تليق به جل جلاله، وعلى ذلك فقس باقي الصفات. يقول:
لأنه ليس عنده إلا التصريح، أما المناقشات والمراء والجدال فهذا يضر الإنسان. الشيخ أبو بكر جزاه الله خيرا ألمح إلى هذا الأمر، وما يجب الآداب ويصد عن الشر.
صدق رحمه الله. نعم، بقي كثير من لن نقف على هذا حتى تذهبوا إلى العشاء، ما نضيع عليكم الوقت أيضا، ما نؤخركم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني انه قال: ما شيء ابغض الي من علم الكلام.
يقول رحمه الله تعالى وما زال يبحث في الفصل الاول، وهو آداب
الطالب أو آداب الطالب في نفسه، وما زال يبحث في الأمر الثاني المتعلق بهذا الفصل وهو كن على جادة السلف الصالح. يقول رحمه الله: وقال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. يقول رحمه الله:
قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا.
نعم، يقول رحمه الله: قلت لم يدخل الرجل، من المراد به؟ وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي. إذن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الدارقطني رحمه الله، يقول: ما خاض أبدا في علم الكلام، وكذلك الإمام الذهبي ما خاضوا في هذا العلم الذي يودي بهم إلى ماذا؟ إلى المهلكة، لأن علم الكلام علم وسوسة وهيام، ويوصل صاحبه إلى أن يهدي من حيث لا يدري، كما بينت لكم في درس البارحة، وضرب الشيخ بعض الأمثلة. ولهذا علم الكلام يجب الحذر منه. وضح لكم؟ قال طبعا على تفصيل في بعض المسائل المتعلقة بالمنطق، على بعض المسائل المتعلقة. يقول رحمه الله:
الشرح يبغضه مع أنه لم يدخل فيه.
نعم، يبغض رحمه الله تعالى هذا العلم رغم أنه ما دخل فيه وما خاض فيه، يعني الدارقطني، رغم أنه ما دخل فيه وما خاض فيه إلا أنه يبغض هذا العلم. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لو خاض فيه ترك السنة وترك القرآن. الغالب الذي يخوض في علم الكلام أنه يعرض عن الكتاب والسنة ويبدأ يضع لوازم ويضع قواعد يظن أنها الحق المبين، بل يظن أن هذه القاعدة ضرورية وهي في حقيقتها نظرية كما قلت لكم، ويخالف بها القرآن ويخالف بها القواعد الضرورية. هذه مشكلة، أليس كذلك؟ أن النظري يجعل ضروري ثم يخالف به الضروري، لأنه يحال أن يخالف ضروري بمخالفة نقيض، بحيث كما تعلمون أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فمحال أن يكون نقيض مع نقيض يجتمع في مكان واحد أو يرتفعان في نفس الوقت، أليس كذلك؟ فهذا علم الكلام يودي بهم إلى هذا الهديان. يقول رحمه الله:
لا سيما لهم من مسالك وآثار سيئة وتطويل بلا فائدة وتشكيك لما هو متيقن وإضافة للأفكار وهدم للآثار.
نعم، تطويل بلا فائدة وتشكيك لما هو متيقن، أمر يقين يأتيك صاحب علم الكلام يبدأ يشكك في اليقينيات. الإنسان قد يكون على الفطرة وهذا الأمر عنده أمر مسلم يقيني، يبدأ صاحب علم الكلام يدخل إليه ويبدأ في التشكيك، فحتى الأمر اليقيني يصبح عنده ظني، يبدأ يشك. لماذا؟ لأنه أتى له بقواعد وبلوازم ظنها أنها لوازم، وهي في حقيقتها ليست بلوازم وليست قواعد قائمة على تأصيل علمي، بل هي شكوك دخلت في هذا المتكلم، ثم بدأ يقعد على هذه الشكوك قواعد هي قائمة على شك، فما بالك هذا الشك الذي قامت عليه هذه القاعدة، ثم هذه القاعدة يخالف بها ما هو يقين، لا شك أنه سيأتي بالطوى ويتكلم بالعجب العجاب. ولهذا افهم ما حصل عند أهل الكلام من العجب والله. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن هدي الكتاب والسنة، ولو تمسكوا بالكتاب والسنة والله ما وجدوا هذا الشك. الواحد منهم يشك في الله جل جلاله، علم الكلام يوصله إلى أن يشك الله موجود أو غير موجود، إلى هذه الدرجة يصل. لماذا؟ لأن تأتيه لوازم والشيطان يدخل له، لازم يتبعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمه، قال: يأتي أحدكم الشيطان فيقول: من خلقك؟ لازم الأول، الجواب سهل: الله. ثم يقول له من خلق الله؟ انظر إلى وسوسة الشيطان، وهكذا وسوسة أهل الكلام. نسأل الله العفو والعافية. والله الاعتصام بالسنة والاعتصام بالكتاب والسنة وهدي السلف والله نجاة، كما قال سفيان عليك بسفينة النجاة. ما هي سفينة النجاة؟ السنة، السنة سفينة النجاة، من تمسك بها وركب فيها نجا، ومن تركها هلك كقوم نوح، أليس كذلك؟ سفينة النجاة، فعليك أن تعض بهذه السفينة، عليك بالكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، إياك أن تزل. ولهذا ما سمعنا عن أبي حنيفة وعن مالك وعن الشافعي وعن أحمد وعن الأئمة الجهابرة رحمة الله عليهم أنهم خاضوا في علم الكلام، بل قالوا من خاض في علم الكلام كما قال الإمام الشافعي أرى أنه يجلد ويضرب بالجريد ويقاد أمام الناس، إهانة له، بل يضرب بالنعال، أعرض عن الكتاب والسنة. وكذا قال الأئمة، هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. يقول رحمه الله
لكن
لا مسالب من السلب، واضح.
ولهذا ليس شيء فيما أرى أضر على المسلمين في عقائدهم من علم الكلام والمنطق.
صدق رحمه الله، ليس هناك أضر من علم الكلام والمنطق. اقرأ تعارض النقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، والله تجب العجب، تجد العجب العجاب، عجب عجاب، يأتوا بأمور والله تستغرب كيف هذه تصدر من مسلم، كيف تصدر من مسلم، فضلا عن أنها تصدر من من؟ من عاقل لو كان له عقل. عجب عجاب والله. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الهدي الكتاب والسنة. والله كل إنسان على الفطرة يسلم بما جاء، أما الذي خاض في علم الكلام لا، ما يسلم بما جاء عن الكتاب والسنة حتى يبدأ يتفلسف ويحاول أن ينزل كلام الله وكلام رسوله على ما تعلمه من قواعد فلسفة وقواعد كلامية، ويبدأ ما شاء يقبل يقبل، وما شاء لا يقبل لا يقبل. يقول أنا عندي قاعدة، أنتم تتكلموا بكلام وهذه قاعدة، كيف أترك قاعدة لأجل كلام بكلام الله ورسوله؟ الله أكبر، أمر عجيب، أليس كذلك؟ قال
كلام الكبار قضوا في آخر حياتهم أنهم على دين العجائز.
نعم، انظروا إلى الإمام الغزالي ماذا قال في نهاية المطاف، أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وقالوا أنه وضع البخاري على صدره. لماذا؟ لأنه خاف، خاف 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 خاف. الذي يخوض وينتهي هذا يعلم ما في علم الكلام، لكن المشكلة الذي في بداية الطريق وفي وسط الطريق هذا الذي سيبدأ ينقض ما جاء في الكتاب والسنة، أما الذي انتهى من هذا المطاف يعرف أنه لا فائدة منه، يقول ضيعت والله أوقاتي وعمري في هذه الأمور، ترهات ضياع وقت. والله لو حفظ آية من كتاب الله كم له يوم القيامة، اقرأ وارقى كما كنت ترتب في الدنيا. لو حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من أحب الرجل كان معه، أليس كذلك؟ لو أحب هدي السلف كان معه. المرء يحشر مع من؟ مع من أحب. أما أنه يهدي بعلم الكلام، هل تريد أن تحشر مع هؤلاء؟ أسأل الله العفو والعافية. قال
ورجعوا إلى الفترة الأولى لما علموا من علم الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية، وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام.
صحيح، أكثر من يخاف عليهم من علم الضلال هم الذين توسطوا هذا العلم وما انتهوا منه، لأنه لو انتهوا علموا حقيقته، لكن المشكلة هم في الوسط الآن، لا أنهم ما خاضوا من البداية فسلموا، ولا أنهم خاضوا فانتهوا، لأنه قد ينتهي العمر وهم ما زالوا في الوسط وكفروا بما جاء في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم يبدأوا يردوا، لأنه يظن أنها قواعد مسلمة، لكن لما يزداد يزداد يزداد، انظر إلى هذه القواعد، ينسف بقواعد ثم يأتي بقواعد، ينسف بقواعد، ما تستقيم له قاعدة. وهذا ملاحظ في علم الكلام، يأتي الأول يضع قاعدة، انظروا إلى كلامه، ويأتي الثاني يناقض تلك القاعدة، يقول قاعدته هي المستقيمة، يأتي الثالث يقول لا، لا قاعدتك ولا قاعدة هذا، القاعدة التي أنا سأتي بها هي الحق. وهكذا دواليك دواليك علم كلام وفلسفة إلى أن يموت. ثم لم يفقه لا الكتاب ولا السنة. لماذا؟ لأنه ضاع العمر، هذه دقائق معدودة، لو أمضيتها في أمور ضاعت عنك الأمور الأخرى، فلهذا عليك أن تختار لنفسك. قال
لأن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، ومن دخل فيه وعرف غايته فقد عرف بطلانه وفساده ورجع.
نعم، يقول رحمه الله لأن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، وصدق رحمه الله، ما يحتاج إليه الإنسان ضروري علم الكلام، لا، بعض القواعد المنطقية، لماذا نسميها منطقية؟ هي نسميها قواعد مقدمات أصولية مثلا التي تأتي في بداية أصول الفقه، هذه نسميها مقدمات أصولية، لا نسميها لا مقدمات منطقية ولا كلامية ولا فلسفية، نقول مقدمات أصولية ينبغي لطالب العلم أن يعلمها، فتبدأ بهذه المقدمة. أما أن والله نحتاج أن نقول في علم الكلام وعلم الجدل وعلم وعلم وعلم، ثم نضيع الشباب ونضيع الطلبة في هذه الأمور، ثم تضيع السنة ويضيع الكتاب بعدم فهمه، هذه مصيبة، أليس كذلك؟ يقول ومن دخل فيه وعرف غايته فقد عرف بطلانه وفساده، ولهذا شيخ الإسلام حصر هذا علم الكلام وبدأ يجادل ويناقش أهله بكلامه، يقول أنتم تقولون القاعدة الفلانية وفلان يقول القاعدة الفلانية، يلا سلموا لنا أو أي القاعدة الأولى ولا القاعدة الثانية حتى نناقشكم فيها، إن كانت القاعدة الأولى فخذوا، إن كانت القاعدة الثانية ما تنتهي معه، أليس كذلك؟ مضيع للوقت. يقول
وصدق رحمه الله، وهذا هو الذي يخاف في كل علم، يخاف من الأنصاف الذين ما عرفوا الطريق لأنهم لم يروا أنفسهم أنهم لم يدخلوا في العلم فيتركوه لغيرهم.
صدق، لأنهم لو رأوا لعلم، لكن إلى الآن قال
العلم والرسوخ فيه فيضلون ويضلون.
نعم، فيضلون غيرهم وهم في أنفسهم قد ضلوا. يقول
لكن علم الكلام خطير لأنه يتعلق بصفات الرب وذاته،
وهذا هو الأشكل، وهذه هي المصيبة، أنهم أدخلوا أيضا علم الكلام في ماذا؟ في الصفات. انظر الآن ماذا حصل في العقيدة التي كان الأعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم صفة من الصفات يسلم، يقول يضحك ربنا، فيقول الأعرابي الله يضحك؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إذن ما نعدم من رب يضحك؟ انظر، أعراب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يضحك، فيقول يا رسول الله الله يضحك؟ قال نعم. فقال له قال الأعرابي إذن لا نعدم أو ما عدمنا من رب يضحك، ما دام الله يضحك إذن الرحمة موجودة. أعرابي ما قال يا رسول كيف يضحك وكيف تقول يضحك، لا يجوز أن تقول يضحك، هذا فيه تشبيه. ما قال الأعرابي سلم ويسلم تسليما، لكن لما خاضوا في علم الكلام قالوا لا، السلف ما يفهم النصوص، نحن نفهم، السلف مفوضة، وكلمة تفويض هذه أشنع كلمة فتحت ووصف بها السلام. لماذا؟ لأنه كما يقول شيخ الإسلام كلمة مفوضة قالوها على السلف وفتحوا بها باب التعطيل والتحريف، قالوا السلف ما يفهمون النصوص، نحن نفهم كيف، ولهذا أتت المقولة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، قلنا لهم كذبتم، لو كان مذهب السلف أسلم لا شك أنه إذن هو أعلم وأحكم، كيف يكون أسلم وهو ليس أحكم وأعلم؟ ثم لما فتحوا هذا الباب معناه كالحمار يحمل أسفارا، يعني أن السلف يقرأ الآيات والقرآن ولا يفهم المعاني، نحن نعنو أهل المعاني ونقول كذبتم، السلف يفهم المعاني والسلف فسروا المعاني وبيّنوا معاني القرآن، أما الكيف فما خبر، أنتم تقولون بأن السلف ما فسروا، لا فسروا المعاني، كيف ما فسروا؟ يقول
ولأنه يبطل النصوص تماما ويحكم العقل.
نعم، ولهذا المعتزلة ماذا قدمت؟ قدمت العقل على النقل، قدمت العقل على النقل، قالت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى العقل، هكذا قالت المعتزلة، والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهو يقول لا، الأمر الذي نتنازع إليه نرده إلى العقل، أي عقل هذا؟ العقول مختلفة، إلى أي عقل نرد؟ انظر إلى هذه الترهات. يقول
ولهذا كان من قواعدهم أن ما جاء في النصوص من صفات الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
انظر كيف قسموا النصوص الصفات إلى كم؟ نصوص الصفات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال:
الأول قسم أقره العقل، فهذا نصفه بدلالة العقل لا بدلالة السمع.
قالوا نصوص جاءت وأثبتت صفات لله، هذه نقرها بالعقل، لأن الكتاب دل عليها أو السنة، لا نقرها بماذا؟ العقل. واضح؟ ما دام العقل دل عليها نثبت هذه الصفات. القسم الثاني،
الثاني قسم نفاه العقل، فيجب علينا نفيه دون تردد لأن العقل نفاه.
انظر، نسأل الله العفو والعافية. قالوا قسم نفاه العقل، إياك أن تقول ينزل ربنا، إياك أن تقول لله يد، إياك أن تقول لكذا كذا. لماذا؟ قالوا العقل ما يقبل. كيف؟ قالوا العقل ما يقبل. ما دام العقل ما قبل خلاص انفي. أي عقل هذا ما يقبل؟ عقلكم ما قبل، عقل السلف وأهل السنة قبل، كيف نوفق بين هذه العقول؟ أليس كذلك؟ يقول
قال الإمام مالك رحمه الله: ليس شعري بأي عقل تنكر الكتاب والسنة.
صدق رحمه الله. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: ليس شعري بأي عقل تنكر الكتاب والسنة. بأي عقل تستطيع أن تنكر الكتاب والسنة؟ هات أي عقل يستطيع أن ينكر، عقل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، واو أو أي عقل هذا؟ قال:
أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا من أجله الكتاب والسنة، هذا لا يمكن.
نعم، وكذلك قال الإمام مالك، قال: أو كلما جاءنا رجل ما شاء الله عنده من الجدال ما عنده، تركنا الكتاب والسنة لأجل ما عنده من الجدال؟ لا والله، لهذا ما تصبح بغير دين، تتنقل أنت تتبع الرجال، هذا أجدل عنده جدال ما شاء الله، هذا إذن نتبعه وهكذا تبقى. يقول: ليس هذا، ما جاءك عن الله ورسوله اقبله واجعله على رأسك واعمل به، واترك عنك مع واترك عنك جدال هؤلاء ومراءه، اترك لا تقبل. وهذه كلمة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، فإنها والله كلمة عظيمة من هذا الدين، لأنه لو جاءك أهل الجدال وأهل الكلام سيضيعون، يضعوا قواعد وفلسفة، نسأل الله العفو والعافية، حتى تسلم لهم في النهاية بإنكار ما جاء في الكتاب والسنة. قال:
الثالث قسم لم يرد العقل بنفسه ولا بإثباته، فمن قال
قسم ثالث، قالوا العقل لم يرد لا بنفيه ولا بإثباته رغم أنه جاء في الكتاب والسنة، العقل يقبل ولا يقبل. قلنا: إذن كيف؟ قالوا:
فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل،
فمن قال بأننا لا نثبت أي صفة إلا بالعقل، إذن لا نثبت هذه الصفة لأن العقل ما أثبتها. ومن قال أن الأصل الإثبات، قال
لأن العقل لم يثبت. ومن قال إن من شرط قبوله أن لا يرده العقل، قال يثبت.
نعم، ومن قال إن من شرط قبوله أنه
بنفسه ولا بإثباته، فمن قال
قسم ثالث، قالوا العقل لم يرد لا بنفيه ولا بإثباته رغم أنه جاء في الكتاب والسنة، العقل يقبل ولا يقبل. قلنا: إذن كيف؟ قالوا:
بنفسه ولا بإثباته، فمن قال
قسم ثالث، قالوا العقل لم يرد لا بنفيه ولا بإثباته رغم أنه جاء في الكتاب والسنة، العقل يقبل ولا يقبل. قلنا: إذن كيف؟ قالوا:
فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل،
فمن قال بأننا لا نثبت أي صفة إلا بالعقل، إذن لا نثبت هذه الصفة لأن العقل ما أثبتها. ومن قال أن الأصل الإثبات، قال
لأن العقل لم يثبت. ومن قال إن من شرط قبوله أن لا يرده العقل، قال يقبل.
نعم، ومن قال إن من شرط قبوله أنه لا يرد العقل فإنه يقبل، بمعنى أنهم في القسم الثالث انقسموا إلى قسمين أو إلى نوعين. قالوا: نحن على نوعين، النوع الأول
نقول أن ما جاء في الكتاب والسنة إن كان العقل لا يقبل ولا يرده، نحن القسم الأول نقول بأن هذا لا يقبل. لماذا؟ قالوا لأن العقل ما أثبته، ما دام ما أثبته لا نثبته. قال الآخر لا، العقل ما رده، فما دام ما رد العقل هذه الصفة نقبلها، لأنها لو كانت منكرة لأنكرها العقل، فلما لم ينكرها نقبلها. هم بأنفسهم اختلفوا، لماذا؟ لأنهم احتكموا إلى ماذا؟ إلى عقل. والله سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء لمن؟ للدواء الهوى للبشر التي لها عقول، لأنه يعلم بأنه سيكون بينهم خلاف، فقالهم فإن اختلفتم فارجعوا إلى كتاب السنة، لأنه يعرف بأن هذه العقول لا بد فيها من خلاف، لأن ليست كل الأمور مسلمات، لا، بعض الأمور تحتاج إلى نظر وإلى بحث، أليس كذلك؟ يقول
وأكثرهم يقول إنه يرد ولا يقبل، لأن من شرط إثباته أن يدل عليه العقل، وبعضهم يتوقف، قالوا إذا لم يثبته العقل ولم ينفيه فالواجب علينا أن نتوقف، وكل هذه قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، ضلوا بها وأضلوا والعياذ بالله.
نعم، هذه قواعد لم تقلها السلف ولم تعمل بها السلف، أننا نجعل العقل هو الذي يحكم النصوص، لأن النصوص هي التي تحكم العقل، جعلنا العقل هو الذي يحكم على النصوص، والله سبحانه وتعالى أوجد لنا هذا العقل حتى نحكم على النصوص؟ لا، أوجد لنا هذا العقل حتى نتمعن في النصوص وننظر في النصوص ونستنبط على قواعد وضعها العلماء، لأننا نجعل العقل هو الحكم على النص في الأخذ والرد. نسأل الله العفو والعافية من هذه الأفهام السقيمة. قال
وارتبطوا بها وشكوا وتحيروا،
هم أنفسهم لا شك أنهم، انظر إليهم، الخلاف بينهم طويل طويل جدا جدا، لماذا؟ لأنهم أنفسهم يعيشوا في شك وحيرة، أما ما شاء الله العام الذي جاءته النصوص وسلم لا يجد في نفسه أي شك، مرتاح قلبه، لكن الذي يبدأ يشكك لا شك أنه سيعيش في ماذا؟ في حيرة وفي خوف وفي تردد، قبول وعدم قبول، أليس كذلك؟ يقول
لذلك أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام،
نسأل الله العفو والعافية،
يترددون هل له جوهر أم عرف، هل هو قائم بنفسه أو بغيره.
انظر انظر إلى هذه يعني الأمور التي نسأل الله العفو والعافية، هل الله جوهر أم عرف؟ وهذا أيضا طبعا يحتاج إلى تفصيل، ولكن أيضا لا نريد أن نقول العرف هو الشيء العارض الذي يعرض الصفات العارضة كالضحك، أما الجوهر هو الذات، فقالوا هل الله سبحانه هو جوهر أم عرف؟ هل هو قائم بنفسه أو قائم بغيره؟ نسأل الله العفو والعافية، قائم بغيره، انظر كفر، أليس كذلك؟ قال
أن يفعل أم لا يفعل هكذا عند الموت فيموت وهو شاك، نسأل الله السلامة والعافية، لكن إذا كان الطريق طريق السلف الصالح سهل عليه الأمر ولم يرد على قلبه شك ولا تشكيك ولا تردد.
لا شك، وهذا حق ينبغي لطالب العلم أن يهتدي بهدي السلف، وإياك أن تنجر وتنقاد لعلم الكلام، لأنك لو دخلت فيه عشت في هم ووسوسة، أليس كذلك؟ تبدأ تعيش في شك، فوالله حتى لو تقرأ كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى لما يبدأ يناقش الفلاسفة ويناقش المناطق، والله بعض الكلام لو الإنسان غير متمكن في العقيدة ويعرف من أين يرد على هؤلاء قد يقع في قلبه من الشك، قد يقع جزما يبدأ يشك حتى في ذات الله جل جلاله، هل هو موجود أو ليس بموجود، يوصلون أصحابهم إلى الكفر المحض، ولهذا خاصة الذين خاضوا في العقيدة فعلى طالب العلم أن يحذر لا يخوض في هذا العلم، لأنه لا يوصل إلا إلى الهذيان. السلف هل احتاجوا إلى علم الكلام؟ ما تعلموا لا علم الكلام ولا الأئمة الأربعة، احتاجوا إلى هذا العلم، أئمة وليسوا بأئمة، أئمة وما يستطيع أحد أن ينكر، ما تعلموا هذا الكلام فارتاحوا وأراحوا، أليس كذلك؟ وماتوا وهم على يقين بالله، نسأل الله ذلك، أليس كذلك؟ الإنسان يكون يهتدي بهديهم ويقتدي بسمتهم، لأن لأنهم أعلم وأحكم وأقرب لله منه، أقرب إلى فهم الكتاب والسنة. لو كان هذا العلم فيه خير لسبقونا إليه، أليس كذلك؟ تعالوا
لن نقف على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لا زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على آداب الطالب، أو يتكلم على الفصل الأول، وهذا الفصل هو آداب الطالب في نفسه. وبين الأمر الأول وهو العلم بأنه عبادة، ثم بين ثانيا ذلك الأمر العظيم فقال: كن على الجادة، أو كن على جادة السلف الصالح. ولا زال رحمه الله تعالى يبحث في هذه الجادة وكيف تكون. قال
رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. من هم؟ بين فيما مضى لأن الذين تركوا المراء وتركوا الجدال وتركوا علم الكلام. قال: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يتبعون الأثر ولا يقدمون قول أي إنسان على قوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاء الأمر من الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا، لا يقدموا قول فلان ولا قول علة. ولهذا رحمه الله قال: وهم أهل السنة، أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس.
نعم، انظر، يقول رحمه الله: وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأهل السنة نقاوة الناس، اتقاهم الله، اختارهم الله، لأنهم اختاروا الطريق الذي كان عليه السلف، اختارهم الله. قال: نقاوة المسلمين. كيف ذاك؟ انظر الآن، لو أتينا إلى دائرة الإسلام الواسعة، أولا الفرق والمذاهب، حدث ولا حرج، المعتزلة، الخوارج، الجهمية، المعطلة، الأشعرية، فرق كثيرة، أليس كذلك؟ ثم ضيق هذه الدائرة، ارجع ثم تجد أن هذه الدائرة قد ضاقت، ارجع إلى أهل السنة ثم اذكر من هم، ثم ضيق تلك الدائرة حتى تصل إلى أهل السنة الذين أرادهم شيخ الإسلام وأرادهم أهل العلم، وهم المتبعون للأثر الذين يقدمون كلام الله وكلام رسوله على أي كلام، أليس كذلك؟ ولا يقدم قول الإمام فلان إذا عارض قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقدم كلام الإمام الشافعي ولا كلام الإمام أبي حنيفة ولا كلام الإمام أحمد ولا غيره. إذا تعارض كما قالوا هم رحمهم الله، إذا رأيتم أقوالنا عارضت شيء من كتاب الله أو من سنة رسوله فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط، واضربوا بأقوالنا عرض الحائط. لماذا؟ هم المتبعون للأثر وهم من أهل السنة، الأئمة الأربعة هم من أهل السنة، ولا يدعون إلى التقليد بل ينبذون التقليد. ولهذا كما قال الإمام أحمد: لا تقلد مالك، ولا تقلد فلان، ولا تقلد فلان. خذ من حيث أخذوا، من أين استقوا هذا العلم؟ من الكتاب والسنة، واستقي منه. أما أنك تقلد كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: لا يقلد إلا أحمق أو غبي، لا يقلد إلا أحمق أو غبي. انظر الآن، يقول رحمه الله: انتقاهم الله، كما قلنا ضيق هذه الدائرة، ترجع
ثم تجد أهل السنة تجد أيضا من ينتسب إليهم وهم جماعة، أليس كذلك؟ تركنا الخوارج، تركنا الجهمية، تركنا المعتزلة، ضيق الدائرة إلى الفرق الموجودة في الساحة. هذه الفرق كيف تكون أنت من أهل السنة الذي على المنهج على الجادة باتباعك للأثر وتركك الجدال والمراء؟ ما جاء عن الله ورسوله وعن السلف فقل سمعت وأطعت. هؤلاء هم أهل السنة، قال رحمه الله: وهم خير الناس للناس. صحيح، لأنهم يدعون الناس إلى الحق والآخرون يدعونهم إلى الضلال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن السلام. فأهل السنة كما قال غير واحد من أهل العلم أرحم الناس بالناس. لماذا؟ لأنهم يريدون أن الناس ينجون من ماذا؟ ينجون من النار، وينجون من الهلاك ومن الضلال ومن الانحراف عن الصراط المستقيم. ولهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم خير الناس للناس، لأن خيرهم عام في الناس بتعليم الأمة وببيان العقيدة الصحيحة وببيان المنهج الصحيح وبنبذ التقليد وبالتعليم وطلب العلم. هؤلاء هم أهل السنة. قال
فالزم السبيل ولا تتبع السبل التي تفرق بكم عن سبيله.
نعم، قال فالزم السبيل، الزم طريق السلف، الهدي الصحيح، فهم الكتاب والسنة على منهج السلف، هذا هو الطريق الصحيح، ودع عنك بنيات الطريق. يقول فالزم السبيل، الزم هذا الطريق وإياك والانحراف، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا اتبعتم الطرق الأخرى لا شك أنك ستنحرف عن الطريق الصحيح، وقد بيّنت لكم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، والخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّنت لكم هذا الحديث. فالزم هذا الطريق وإياك أن تنحرف، فإن انحرفت فمن الصعب أن ترجع. لماذا؟ لأن الشبه ستدخل في القلب، وإذا دخلت الشبه من الصعب أن تزال، ولهذا لا يجالس المبتدع، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال يقول الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة: اعلم أن من المتأخرين من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، ما هما؟ مفوضة ومؤولة، يبحث من جهة العقيدة. مفوضة ومؤولة، قال: وجعلوا الأشاعرة والماتريدية. وبين في الهامش من هم الأشاعرة وإلى من ينتسبون والماتريدية، فقال:
ينتسب الأشاعرة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري القرطبي، وكان معتزليا، فرجع عن الاعتزال ورجع عن المعتزلة وبين
تناقضهم. نعم، الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري. في البداية أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزلي، ثم انتقل في المذهب الثاني وهو مذهب الوسط بين الاعتزال وبين أهل السنة، وهو الآن الذي ينتسب إليه من؟ الأشاعرة. الأشاعرة الآن ينتسبون إلى أي مذهب؟ ليس إلى مذهب إلى أبي الحسن الأول المعتزلي، لا، ينتسبون إلى المرحلة الثانية التي مر بها أبو الحسن رحمه الله، ثم في المرحلة الثالثة رجع إلى عقيدة السلف، رجع إلى عقيدة الإمام أحمد. فنقول لهم: أنتم تنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، فعار عليكم، إمامكم رجع وأنتم لا تذكرون. لماذا؟ إذا كان أبو الحسن رحمه الله رجع إلى عقيدة السلف لأنه عرف بأن هذه العقيدة التي مر بها المرحلة الأولى وهي الاعتزال باطلة، والمرحلة الثانية وهي التي تنتسبون إليها وهي باطلة، انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة وعقيدة أهل السنة. فكيف لازلتم تدافعون وتطنطنون وتدندنون حول العقيدة التي مر بها وهي وسط، وهو تبرأ منها في غير ما كتب كما سيبين؟ قال:
مذهبه أن الواجبات كلها سبعية، وأن العقل لا يوجد شيئا، وأن لله صفات أزلية قائمة بذاته تعالى دلت أفعاله عليها لا يمكن جحدها، فكونه تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بحياة.
نعم، وهذا بابه واسع، لو أخذنا نشرح سنطيل. واضح؟ هذه هي العقيدة، وقلت لكم مرة بثلاثة مراحل. قال نسبة والما تريدية إلى من؟
نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتوريدي الحنفي.
نعم، ينتسبون إلى أبي منصور الماتوريدي. قال
من أئمة علماء الكلام.
انظر، ينتسبون إلى إنسان متكلم من علماء الكلام. قال
نسبته إلى ما تريد، وهي محل بشمرقنج، ومن تصانيفه التوحيد وأوهام المعتزلة والرد على القرامقة. وقد خالف أبو منصور الماتوريدي أبا الحسن الأشعري في بعض الأصول، كمسألة التكوين ومسألة الاستثناء في الإيمان ومسألة إيمان المقلد.
نعم، المقلد أو المقلد. هذه المسألة أو هذه المسائل أيضا كما قلت لكم لا نريد أن نخوض فيها حتى لا نخرج عما نحن بصدده. المهم، بعضهم كما قال الشيخ جعل أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول مفوضة، القسم الثاني مؤولة. وقال وأشباههم من أهل السنة جعلوا المفوضة منهم هم السلف، قالوا المفوضة هم السلف، وهذا باطل وهو كلام خبيث. لماذا؟ يأتيكم إن شاء الله، كلام خبيث جدا، فتح باب على أهل السنة في مسألة التفويض والتعطيل. لماذا؟ قالوا أهل السنة مفوضة لا يعلمون معاني القرآن، استوى تسأل المفوض ما معنى استوى، لا أدري، ما معنى يد الله، لا أدري، ما معنى كذا، لا أدري، لا يعلم المعنى أبدا، كالحمار يحمل أسفارا. انظر طعن في أهل السنة، قالوا بأن السلف هذه هي عقيدتهم، نحن ما شاء الله نحن الذين نعلم ما معنى هذه الصفات، نحن الذين نعلم ما هذه الصفات، وهم المؤولة. قالوا استوى بمعنى استولى، ويد الله بمعنى النعمة، وأخذوا يحرفون الصفات بزعم التأويل، أليس كذلك؟ والقول بأن أهل السنة أو بأن السلف مفوضة هذا كذب وافتراء، لأن العلماء يعني علماء السلف وعلى رأسهم الصحابة كانوا يفسرون بما معنى استوى، قالوا على وارتفع، فسروا ما معنى يد الله، قالوا اليد التي تليق بجلاله، ما قالوا والله الرحمة والنعمة، أما الكيف فنعم أهل السنة فوضوا الكيف، لا يعلمون الكيف، وهكذا ينبغي، لأن الذات لا يعلم، فكيف يعلم؟ تعلم الصفات. أما المعنى فأهل السنة ليسوا بمفوضة. قال
فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم، لأن السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا.
صدق رحمه الله، السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا، وارجع إلى كلامه تجد ذلك. قال
قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
صدق رحمه الله، إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. أرادوا أن يدخلوا على أهل السنة بهذا الباب، أنتم مفوضة ما تعلموا الصفات، والقرآن نزل للتعبد ومعرفة المعاني، وأنتم كالحمار يحمل أسفارا ما تعرفون المعاني. قلنا لهم كذبتم، السلف كانوا يعرفون ويعلمون المعاني، وارجعوا إلى كلامهم تجدون كانوا يفسروا المعاني، يفسروا القرآن ويفسروا ما تمر عليه من آيات الصفات. أما أنتم فمؤولة، ولا يصح أن نقول مؤولة، بل أنتم محرفة، حرفتم النصوص عن ظاهرها. قال
واستدل بذلك بأننا إذا كنا لا ندري معاني ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء وصفات جاءنا الفلاسفة وقالوا أنتم جهال.
انظر، أنتم جهال، فلاسفة جاءوا قالوا أنتم جهال ما تعرفوا المعاني. قال
نحن الذين عندنا العلم، ثم تكلموا بما يريدون وقالوا إن المراد بالنص كذا وكذا،
وأخذوا يحرفوا النصوص، حرفوا النصوص التي جاءت عن الله ورسوله، أخذوا يتأول النصوص ويخرجوها عن معناها الظاهر. لماذا؟ قالوا أنكم أنتم لا تفسرون، قلنا لو كذبتم السلف فسروا المعاني. قال
ومعلوم أن معنى النص غير من التوقف فيه وأنه ليس له معنى.
نعم قالوا، ونحن نقول لكم أليس النص الذي جاء إذا كان له معنى خير من النص الذي ليس له معنى؟ لا شك النص الذي جاء لا شك أن الذي له معنى خير. يقول إذن هذه النصوص أنتم جعلتم لا معنى لها. قلنا لهم لا، السلف ما جعلوا لا معنى مدعا، هذا كلامكم وهذا اختراعكم وهذا ابتداعكم على السلف. واضح؟ قال
فانتبهوا لهذا، لأن بعض الناس يرى أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم المتكلمون من الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم، ثم يقول
نعم بعضهم يظن أن هؤلاء من أهل السنة، ولا شك أن دائرة أهل السنة لا يدخل فيها هؤلاء، إن أردنا بأهل السنة السلف واضح واتباع السلف. أما إن أردنا على كلام بعض المتقدمين والذين هم في الحقيقة تأخروا من المتأخرين أدخلوه، ولكن عند التدقيق والتمحيص هؤلاء لا يدخلوا في دائرة أهل السنة التي نعني بها السلفية، أن يفهموا النصوص بفهم السلف. واضح لكم الكلام؟ قل لهم إن كانوا فهموا النصوص كما فهم السلف فإن السلف فهم نعم في دائرة أهل السنة التي هي السلفية. وإن أردتم بمعنى أهل السنة والجماعة الدائرة الأوسع، وهي أنهم ما شاء الله أخذوا بالكتاب والسنة، فنقول هم دخلوا لكن هم ما أخذوا بأهل السنة التي نعني بها السلفية. واضح الفرق؟ فإن أردتم بأهل السنة السلفية التي يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف فأبدا هؤلاء لا يدخلوا في هذه الدائرة، وهي دائرة أهل السنة والجماعة. قال
ثم يقول من العجب العجاب أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
نعم قالوا وبهذا نخرج بالقاعدة الذهبية، إذا كان السلف فوضوا نحن خرجنا لكم قاعدة، ما هي قاعدتكم؟ قالوا السلف طريقة السلف أحكم، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يعني طريقة السلف أسلم ولا علم لهم، ليسوا بعلماء جهال، ما شاء الله أنتم المتأخرون أصبحتم أعلم وأحكم. نقول لهم كيف طريقة السلف أسلم بغير علم؟ مستحيل أن تكون أسلم بغير علم، فما كانت أسلم إلا لوجود العلم، إذن طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. أما طريقتكم أنتم لا أسلم ولا أحكم ولا أعلم، واضح؟ لأن هذا كذب. إذا كانت أسلم من لوازم سلامة طريقة السلف أن يكون على علم، لأنه محال أن يكون الجاهل على طريقة سالمة، أليس كذلك؟ قال
سبحان الله، وكيف تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وهل يمكن أن تكون أعلم وأحكم وليست أسلم؟
نعم، يعني تكون أعلم وأحكم طريقة الخلف لا سلامة فيها، ما نريدها، اتركوا لكم هذا الأعلم والأحكم، نريد السلامة، نريد النجاة، وطريقة السلف فيها السلامة وهي أعلم وأحكم، لأنه ما وصلت أسلم إلا بالعلم. فنحن لا نريد طريقتكم التي تزعمون بأنها أعلم وأحكم، لا علم ولا حكمة، لا علم ولا حكمة. وإن أردت انظر إلى كتبهم، إلى كتب علم أهل الكلام، تناقض الليل والنهار، تناقض، تقرأ التناقض وتقرأ العجب العجاب. قال طبعا من أراد أن ينظر أعني به فلينظر إلى كتب السلف في بيان ما في علم الكلام، كما ذكر ابن القيم شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، ذكروا طريقتهم وذكروا ما عليه من الضلال. قال
بل يلزم من قول طريقة السلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم بلا شك.
صدق،
لأن شخصا يقول إن هذا النص هو معنى وأنا أؤمن به أعلم بلا شك وأحكم من شخص يقول،
يعني يقول بل يلزم من كون طريقة السلف أسلم، المفروض أن يقال هكذا، أظن أن الذي كتب ما دقق، يقول بل يلزم من كون طريقة السلف أسلم أن تكون ماذا؟ أعلم وأحكم بلا شك. واضح؟ يلزم من طريقة السلف التي هي أسلم أن تكون ماذا؟ أعلم وأحكم، لا كما ذكر هنا بالمقلوب. نعم، لأن شخصا
يقول إن هذا النص له معنى وأنا أؤمن به وأعلم بلا شك وأحكم من شخص يقول لا أدري.
نعم لا شك، يضرب مثال الآن، يقول الأول يقرأ النص ويقول أنا أعلم ما فيه، والثاني يقرأ النص يقول وأنا لا أعلم ما فيه، أيهما أولى؟ الأول لا شك، أليس كذلك؟ قال
فلا سلامة إلا بالعلم، إلا بالعلم، إلا بالعلم والحكمة.
نعم، يقول فلا سلامة أصلا إلا بالعلم والحكمة، فكيف يكون أسلم بغير علم وحكمة؟ هذا كذب وتناقض وافتراء. قال
فهذا تناقض عظيم، ولهذا كان قول الصحيح بهذه العبارة أن طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم.
نعم، كان القول الصحيح هو أن يقال إن طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم، فتمسك بها وعض عليها بالنواجذ لأن هي أسلم وأعلم وأحكم، أليس كذلك؟ قال
ويلزم من كوننا نحب الطلب على منهج السلف، يلزم من ذلك تحريضهم على معرفة منهج السلف، فنطالع الكتب المؤلفة بذلك كثير أعلام النبلاء وغيرها حتى نعرف طريقهم ونسلك هذا المنهج القويم.
صدق رحمه الله، يقول ويلزمنا من كوننا أننا نحث طلبة العلم على معرفة طريق السلف، لا يستطيع أن يعرف طريق السلف إلا بمعرفة من هم السلف وكيف كانت طريقتهم وكيف سلكوا طريق العلم وما هو طريق السلف، وهذا يعرف بأمور كثيرة، ومنها قال أن تقرأ التراجم للسلف كيف ساروا على النهج وكيف عرفوا العقيدة وكيف كانوا في العقيدة وكيف كانوا في المنهج. قال أن تقرأ مثلا كثير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، فإنه قد أجاد وأفاد وهو إمام سلفي في المعتقد والمنهج وهو على الجادة رحمه الله. واضح؟ قال نعم اقرأ.
ثالثا ملازمة خشية الله تعالى.
بقي كم خمس دقائق يعني؟ نقف على هذا حتى ما ندخل في ثالثا ونقف عليها. واضح؟ درس القادم إن شاء الله غدا نبين لكم ما هي الملازمة فيه خشية الله تعالى وما فيها من الأمور العظام، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لازلنا في هذه الحلية المباركة، ولازال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن آداب الطالب في نفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى
قال المصنف رحمه الله تعالى ملازمة خشية الله تعالى.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا ملازمة خشية الله تعالى، وهذا أدب عظيم من الطالب مع نفسه، لأن الطالب لو لازم هذه الخشية والله شعر بلذة العلم وشعر بلذة المناجاة وشعر بلذة العبادة، لأنه بحسب هذه الخشية يزداد قربا من الله، وكلما قلت الخشية من الله كلما ازداد بعدا من الله، وكلما كان إلى المعاصي والوقوع فيها أقرب. لا شك، لأن الإنسان إذا كان يخشى الله فلا شك أنه في سره وفي علنه سيان، لما يكون لوحده ما يقع في المعصية. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه مراقب. ما الذي جعله يعلم بأنه مراقب؟ خشية الله، أليس كذلك؟ وكذلك في العلن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الخشية وأن يجعلنا من الذين يخشونه في السر والعلن. فالطالب لا بد أن ينتبه لهذا الأدب مع نفسه، وهو أنه يخشى الله في السر والعلن. قال
التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى.
صدق رحمه الله، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله، أي أن يعمر ظاهره وباطنه ويظهر ويبطن الخشية، يكون في الظاهر وفي الباطن يتحلى بخشية الله جل جلاله. وهذا كلام نفيس من الشيخ بكر رحمه الله وحفظه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تحلى بهذا ما تكلم على الناس، ولا تكلم على العلماء، ولا تكلم على أقرانه. لماذا؟ لأنه إذا تكلم سيتكلم بخشية، لا يتكلم حتى يظهر نفسه، ولا يتكلم بغيبة، ولا يتكلم بنميمة، سواء كان لوحده مع آخر أو مع الناس سيان. لماذا؟ لأنه يخشى الله، ويخاف أن تكتب عليه هذه السيئة، لأن الخشية تدعو إلى الخوف، والخوف يدعو إلى المراقبة، والمراقبة تدعو إلى العمل وعدم الوقوع في المعاصي. هذا أمر عظيم. يقول رحمه الله:
محافظاً على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: محافظاً على شعائر الإسلام. هذه الخشية إذا كنت بحق تخشى الله، فقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء سمتهم واضح ظاهر، فسر على سمتهم إن كنت ممن يخشى الله. قال رحمه الله: محافظا على شعائر الإسلام. العلماء هم الذين وصفهم الله بالخشية، فإن كنت ممن إن كنت بحق ممن يخشى الله فاسلك طريق العلماء، كن مقتديا بهم في الظاهر والباطن، تظهر شعائر الإسلام أمام الناس وتدعو الناس بسمتك وعملك قبل قولك، لأن الذي يدعو إلى الشيء وهو لا يعمل لا شك أنه لا يقبل قوله، أليس كذلك؟ الذي يدعو إلى الشيء وهو لا يعمله لا شك أنه لا يقبل قوله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ليس هذا من العقل بمكان. فهنا تظهر هذه الشعائر إن كنت تخشى الله، لأن الله وصف العلماء بالخشية، فاقتدي بسمتهم في الظاهر والباطن. في الظاهر بأن تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإطلاق لحيتك وتقصير ثوبك، وتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالظاهر، لأن العلماء إنما سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الباطن تكون على خوف ومراقبة من الله كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن، كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، القرآن يمشي على الأرض. تخيل، هكذا ينبغي لطالب العلم بهذه الخشية أن يظهر ما في الباطن، فإن كان باطنه فيه خشية فيظهر هذا على الجوارح، وإلا فلا شك أن ما في الجوف يخرج. قال: وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها. انظر إلى قوله رحمه الله: وإظهار السنة، تظهر هذه السنة، ستجد من يحاربك، وتجد من ينازعك، وتجد من يستنكر عليك هذه السنة ويستهزئ بك، لكن اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر كما صبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اعلم أنك ستنازع ويستهزئ بك وينظر إليك بازدراء وبتخلف، الناس في القرن كذا وأنت في القرن كذا، لا تبالي بأقوالهم. قد قيل في نبيك أعظم من هذا، قيل ساحر ومجنون، قيل كذاب، وأنت ماذا قيل فيك؟ ما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما قيل فيه. فعليك أن تصبر، لأن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. ولهذا قال رحمه الله: وإظهار السنة ونشرها بماذا؟ بالعمل، بأن تعمل بهذه السنة، لأنك لو نشرت بغير عمل لن يقبل قولك، كما قلت لكم ما حد يقبل، لا أحد يقبل ما تقول إلا إذا عملت. فهنا تنشر السنة بالعمل قبل القول، ثم بعد ذلك تدعو الناس إليها، وهذا مقتبس ومأخوذ من قوله جل جلاله في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولا إيمان وهو العلم، آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا، إذن دعوة بالعمل، وتواصوا بالحق، دعوة إلى ما علموا وعملوا، وتواصوا بالصبر. انظر، ختمها بالصبر، لأن هذا الطريق فيه من يؤذيك، فعليك أن تصبر وتتواصى بالصبر. ما دام سلكت هذا الطريق، طريق الحق، اعلم أن طريق الحق له أعداء لن تتركه. إذن اصبر، تواصى بالصبر مع إخوانك. يقول رحمه الله:
تعلم على الله بعلمك وسمتك وعملك.
نعم، صدق رحمه الله، دالا على الله بعلمك، تدعو بعلمك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تدعو بعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم لابد أن يكون على علم. لهذا قال الإمام البخاري: باب ماذا؟ العلم قبل القول والعمل. تدعو أولا بعلمك، أما إن كنت صاحب جهل ففاقد الشيء لا يعطيه. كيف يدعو من كان صاحب جهل؟ سيدعو إلى جهله، أليس كذلك؟ فيدعو بعلم، تدعو الناس بعلمك. ما تعلمت من سنة بين هذه السنة لأهلك، إن كنت متزوج بين هذه السنة لزوجك وأولادك، لإخوانك، لأقاربك، لجيرانك، تنتشر هذه السنة، أليس كذلك؟ انشر هذا العلم. ما يلزم أن تكون ما تنشر السنة حتى تصل إلى درجة المجتهدين، لا، ما تعلمت من سنة علمه الناس، بين للناس أن هذه سنة، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذا، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، بين أن الخلق كذا، انشر هذا بعلم. قال: وسمتك، تظهر هذا الذي تدعو إليه بسمتك الظاهر، وقال عملك أيضا بالعمل. السمت الظاهر، لأن الذي يدعو إلى أمر وهو لم يقم به لا يقبل، وكذلك بالعمل. تظهر السمت الصالح، سمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك العمل، عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
متحليا بالرجولة.
نعم، متحليا بالرجولة، أي رجولة العلماء، كما كان العلماء فتتحلى بهذه الرجولة، لا تظهر ما ينبئ عن عدم الرجولة التي هي رجولة أهل العلم، أليس كذلك؟ قال:
والمساهلة،
متساهل مع الناس، لو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحمة عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تتساهل فيما يتساهل فيه لا يعني أنك تميع الدين، لا، ليس هذا المراد، بل المراد أنك لا تنكر على الناس بغلظة وشدة، لا، المكان الذي لا شدة فيه لا تنكر بشدة، تدعوهم بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا هو الطريق. ما تشدد في أمر لم يأتي فيه دليل على التمسك والتشديد، إذن عليك أن تكون متساهل في دعوة الخلق، تدعوهم إلى الحق، لأن الحق هو السهل، أليس كذلك؟ نقصد به بأن الحق فيه السهولة واليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين ليس فيه حرج، ليس فيه عسر، فكل ما تدعو إليه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو سهل يسير، أليس كذلك؟ فالمراد من كلام الشيخ رحمه الله أنك ما تأتي بأمور تظهر بأنك تشدد في أمور ما دل عليها الدليل، وتظهر الشدة في غير محلها، لأن الشدة قد يحتاج لها الإنسان في بعض المواقف كما يحتاج في إلى اللين وهو الأصل. قال: والسمت الصالح، تظهر وتظهر أمام الناس بسمتك الصالح. قال:
وملاك ذلك خشية الله تعالى.
نعم، وملاك ذلك، يعني وملاك ذلك كله، ما هو؟ خشية الله تعالى. هذه الأمور التي مرت، إظهار الشعائر والعمل وإلى آخره، كل هذا يجمع تحت خشية الله جل جلاله. إذا كنت ممن يخشى الله فإنك ستظهر هذا لا محالة. قال:
لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى.
صدق رحمه الله، كلام نفيس من إمام علم. ما هو؟ يقول رحمه الله: أصل العلم خشية الله. علم ما يدعوك إلى الخشية، إذن أنت ما طلبت العلم خشية الله، وما أردت هذا العلم أن تتقرب إلى الله، إذن عندك خلل، لأنه لو وجد هذا العلم وجدت الخشية لا محالة، لأن أصل العلم هو خشية الله جل جلاله، كما قلت لكم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا هو أصل العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قال
الذي
قال الشيخ رحمه الله،
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح، أصل العلم خشية الله.
نعم، الشرح، قال الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وهذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح، صدق. لماذا؟ أصل العلم خشية الله. قال
وخشية الله هي الخوف من الله المبني على العلم والتعظيم.
نعم، والخشية هذه إنما تأتي من أين؟ من العلم، لأن يعني الخشية هي الخوف، والخوف إنما يأتي من من؟ يأتي من ماذا؟ يأتي من العلم الذي ينتج عنه التعظيم، العلم الذي ينبني وبني على أساس صحيح. ولهذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كنت من أهل العلم فالخشية موجودة، والخوف موجود، والرهبة والرغبة موجود. أما إن لم تكن من أهل العلم ولم تسلك طريقهم فلا شك أن هذا الخوف لا يوجد. ولهذا انظر إلى من يسلك طريق العلماء كيف يخاف الله في السر والعلن، تجد أنه يخاف الله جل جلاله في السر والعلن، جل جلاله في السر والعلن. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الذي يراه في العلن هو الذي يراه في السر ولا فرق. أما الذي لا يخاف ولا يتعلم ولا يتعلم العلم الصحيح لا شك أنه تصيبه بعض المعاصي من جهة أنه لم يقع في قلبه بأن الله سميع عليم بصير محيط بكل شيء. لو علم هذه الألفاظ وهذه الصفات لله جل جلاله علم بأنه لو كان في أي مكان فالله يعلم ما يصنع. ولهذا نسأل الله أن يعصمنا ويحفظنا من الفتن والمعاصي. يقول رحمه الله هذا أمر عظيم ينبغي لطالب العلم أن يحقق هذه المسألة في نفسه. قال
ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء.
انظر قال
فالإنسان إذا علم الله حق العلم وعرفه حق المعرفة فتجده يقوم بطاعة الله عز وجل في قلبه أتم قيام. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
صدق رحمه الله. فالإنسان إذا علم الله حق المعرفة وحق العلم وعرفه حق المعرفة فتجده يقوم بالطاعة، بالطاعة لله عز وجل في قلبه أتم القيام. لما ينفرد تجده يقوم بالعبادة أشد مما يكون أمام الناس. لماذا؟ لأنه يعلم في هذا المكان لا يراه أحد، فإذا قام بهذه العبادة كانت أخلص، أليس كذلك؟ يقول الآن هناك قد يراني بعض الناس وتأثر، لكن هنا من يراني؟ لا يراني أحد إلا الله. إذن لو كانت الخشية موجودة بحق تجد أنه يراقب الله جل جلاله ويخشى الله ويحاسب، بل يزداد في الطاعة. لماذا؟ لأنه يقول هذا موطن، موطن إخلاص وموطن قبول عبادة، وأنا أخاف من النار وأخشى النار وأخاف الله جل جلاله، إذن يزداد من الطاعة ويتقرب إلى الله. قال
والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي والخوف من ضعف الخائف.
نعم، يقول رحمه الله الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي الذي تخشاه، والخوف من ضعف الخائف. أنت قد تخاف من إنسان، أليس كذلك؟ لكن الخشية هذه بينك وبين نفسك. ولهذا قال وإن لم يكن المخوف عظيم، حتى لو ما كان عظيم، أليس كذلك؟ قال
لذلك يخاف الصبي من فتى أكبر منه قليلا.
نعم، لهذا يخاف الصبي من فتى أكبر منه قليلا، رغم أنه هذا لا يخوف، لكن هو يخاف منه. لماذا؟ لأنه وقع في قلبه الخوف. أما الخشية كما قلت لكم فهي تختلف، الخشية تكون من عظم المخشي، من عظم الذي نخشاه، وهذا لا يكون إلا في الله جل جلاله، أليس كذلك؟ الخشية تكون عظيمة جدا، لأنك إذا علمت من هذا الرب المعبود تحققت في قلبك الخشية. قال
ولكن قد يقال خاف الله فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين.
نعم، يقول الخشية أعظم من الخوف، ولكن قد يقال خاف الله، قد يقال لك خاف الله. قال قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. انظر إن كنتم مؤمنين. قال هذا أتى في المقابلة، ولهذا قال في العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال إنما يخاف، لكن هنا في المقابل قال فلا تخافون، هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيء وخافوني. انظر إلى عظم هذا القرآن وإلى عظم هذه الآيات. قال
فالزم خشية الله بالسر والعلم.
نعم، يقول رحمه الله فالزم خشية الله بالسر والعلم، كما تكون في العلم كن في السر. قال
فإن خير البرية من يخشى الله تعالى.
صدق رحمه الله، فإن خير الناس، خير البرية، خير البشر هو من يخشى الله تعالى. قال
وما يخشاه إلا عالم، إذن فخير البرية هو العالم.
انظر إلى هذا الربط العجيب، يقول وما يخشاه إلا العالم، فما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وإنما أداة حصر، إنما. إذن الخشية تكون من العالم. وأنت يا طالب العلم، يا من أردت أن تكون عالم، فالعلم يوصلك إلى ماذا؟ إلى هذه الخشية. فإن أوصلك العلم إلى هذه الخشية فأحمد الله لأنك على الطريق المستقيم، وإن لم تصل فراجع نفسك، حاسب نفسك لأنك لست على الجنة. راجع نفسك، لماذا؟ لأن أهل العلم يخشون الله وأنت ما بلغت تلك المنزلة، أي ما وصلت تلك الخشية في قلبك. إذا راجع نفسك في الأمر شيء، راجع هذه النفس، لأن العلم يوصل إلى الخشية، فإذا لم تصل إلى الخشية فانظر ما هي الأسباب والموانع التي منعت من أنك تصلك هذه الخشية. قال
ولا يقف عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا.
نعم، يقول رحمه الله ولا يقف عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عالما عاملا بعلمه، إلا إذا كان عاملا يعمل بماذا؟ بما علمه.